الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سورة الفاتحة عرض فيها المؤلف معاني بعض الكلمات، منها الرب. قال: الرب هو المالك المتصرف. وللرب عدة معاني، منها الرب معنى الملك، منها بمعنى السيد، منها بمعنى المربي، وكل هذا ثابت لله عز وجل. وهذا الاسم لا يكون مطلقا إلا على الله عز وجل. أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد. الرب بالألف واللام لا يوصف به ولا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. أما بالإضافة والتقييد يمكن أن يطلق على بعض المخلوقين. تقول: رب الأسرة، رب البيت، رب المال، وما إلى ذلك. العالمين، قال: السماء والأرض وما بينهما، أو كل ما خلقه الله. ممكن تقول العالمين معناها كل ما سوى الله فهو عالم، كل ما سوى الله. المقصود كل ما سوى الله بذاته وأسمائه وصفاته، أنا المقصود كل ما سوى الله أي ما سوى ذات الله وسوى أسمائه وصفاته، فكل هذا يسمى عالم. يوم الدين هو يوم الجزاء، يوم الحساب، هو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نستعين نطلب العون، نستغفر نطلب المغفرة، نتوب إليه، نستهدي نطلب الهداية، نستعين نطلب العون. اهدنا أي وفقنا والهمنا وثبتنا. قال: الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. قال: المغضوب عليهم هم اليهود، الضالين النصارى. آمين. قال: اللهم استجب وتقبل. إذن آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب وتقبل. آمين. قال: سورة الفاتحة هل هي مكية أو مدنية، وما هو الدليل على ذلك؟ هذه مسألة مهمة العلماء يتعرضون لها في بداية الكلام على الفاتحة. قال: سورة الفاتحة سورة مكية على الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذه في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية بالإجماع، نقل ذلك الإمام القرطبي. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة. وكذلك إذن الوجه الأول ما هو؟ كون جاء في سورة الحجر ولقد أتيناك سبعا من المثاني. الوجه الثاني كذلك فرض الصلاة كان بمكة في ليلة الإسراء والمعراج، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة في من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دل على أنها مكية. ومعنى قولنا مكية أي نزلت قبل الهجرة، وإن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في حال نزولها في مكة. المقياس أن هذا نزل قبل الهجرة أو بعد الهجرة، فما نزل قبل الهجرة فهذا مكي، بعد الهجرة هذا يسمى مدني. يعني فرضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة بعد الهجرة مثلا، كما كان في الفتح وكما كان في العمرات التي اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام وفي حجة الوداع، نزل عليه بعض آيات، يسمى هذا مدني ولو كان هو صلى الله عليه وسلم بجسدي في مكة. فالعبرة والمقياس الفصل بين المكي والمدني هو الهجرة. قال وكذلك كان فرض الصلاة بمكة، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال أذكر بعض الأسماء التي أطلقت على سورة الفاتحة. الجواب من هذه الأسماء فاتحة الكتاب واحد، لأن الله سبحانه وتعالى استفتح بها كتابه، واستفتح كتابه واستفتح هذه السورة بالحمد. ومنها أم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ومنها أم القرآن. طب أم الكتاب، لأنهم يقولون القرآن كله راجع معانيه إلى سورة الفاتحة سبع آيات، والسبع آيات راجعة إلى آية واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين. ومن هنا كانت الفاتحة أم الكتاب. ومنها الحمد، تسمى الحمد أو الحمد لله رب العالمين. وأنتم لو لاحظتم في الحاشية ذكر الشيخ شيء من أدلة أو تخريجات والمراجع. ومنها الصلاة في الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة وهي من الصلاة، سميت بالصلاة لأنها منها وهي أصلها. ومنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ومنها الرقية لأن أبا سعيد رقى بها، رقى بها سيد الحي لما لدغ، وقد طلبوا منهم رقية فاجتهد أبو سعيد، وهذا يدل على فقهه وعلمه، يقول ومنها الرقية لأن أبا سعيد رقى بها، فقام سيد الحي كأنما نشط من عقال بعد أن قرأ عليه أبو سعيد سورة الفاتحة. وقد كان الإمام ابن القيم رحمه الله يقول جورت بمكة ثمان سنين أرقي بالفاتحة، ثمان سنين يداوي بالفاتحة، لكن تحتاج إلى استحضار قلب وتدبر معنى. لا يقرأها الإنسان وهو ساهٍ لاهٍ، إنما تحتاج إلى استحضار، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والقوس برميه بالرامي، أنت مع قوس لكن يدك ترتعش لا يصيب الهدف، قوس بيد عجوز ماذا يصنع؟ يحتاج إلى قوة وأنت تقرأ، ويحتاج إلى قبول محل الذي تقرأ عليه، يكون محل الذي تقرأ عليه معتقد أن هذه رقية نافعة وإنها من الله سبحانه وتعالى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فضل شيخ أحمد قال: ومنها الرقية لأن أبا سعيد رقى بها. طيب هو أبو سعيد أصلا تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ لا، لكن من باب أنه فقيه، من باب معرفته بهذه الصورة، عاش معها، عرف معانيها، ومن هنا فضلها على غيرها من الصور والآيات، ورقى بها، ورقى بها وهو موقن أنها نافعة ومثمرة ومذهبة للداء. قال: الرقية لأن أبا سعيد رقى بها. ومنها من أسماء الفاتحة الشافية، لأن الذي شفي بها بإذن الله، إلى غير ذلك والله أعلم. إذا الآن أسماءها عندك يا أخي إسلام؟ ها، واحد جميل،
أم الكتاب،
نعم،
أم القرآن، الحمد، الصلاة، السبع المثاني القرآن العظيم، الرقية الشافية.
يعني احنا معنا في بعض الأحاديث أن الصحابة قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استفتح الصلاة استفتح بالحمد. المقصود أول شيء أنه يسر بالبسملة، هذا واحد، وأنه يبتدئ بصورة الفاتحة. قال: هل يجوز تفضيل بعض صور القرآن على بعض؟ أذكر باختصار ما يدل على ذلك. وكذلك هل يجوز تفضيل بعض الآيات على بعض؟ هذه المسألة العلماء في كتب العقائد خاضوا فيها، هل يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض، بعض الصور على بعض، أو بعض الآيات على بعض؟ قال العلماء: إذا كان التفضيل باعتبار المعاني وما يؤثره القرآن في القلوب، ربما أنت تقرأ بعض الآيات فتتأثر بها، فيها ذكر الجنة، فيها ذكر النار، فيها قصص، فيها معاني تحملك إلى التقوى والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. هناك مع آيات أخرى في الأحكام ربما أنت لا تتأثر بقلبك بها كما تتأثر بالآيات الأخرى. فإذا كان التفضيل باعتبار تفاوت المعاني، معاني الآيات، فلا بأس، لا بأس. أنت ربما تقرأ سورة من سور مكية مثلا فيها ذكر النار، فيها ذكر المعاد وخلق العباد وما إلى ذلك، تتأثر وتبكي رحمكم الله. وربما تقرأ آيات فيها ذكر الأحكام والمواريث مثلا، وتقسيم المواريث كما في سورة النساء مثلا، لا تأثر قلبك من باب البكاء، الشوق، ورقة القلب وما إلى ذلك. إذن ممكن احنا نقول في المسألة تفصيل، نقول في المسألة ايه، ما ينفعش نقول يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض مطلقا ولا نمنعه مطلقا، إنما الجواب ايه، إن إذا كان باعتبار المعاني ففي تفضيل، وإن كان باعتباره كلام الله فكلام الله صفة من صفاته كل سواء. معنى؟ طيب أنت الآن بتفضل زيد على عمرو، أنت بقول زيد أحسن من عمرو، إما لكوني مثلا يفهم أكثر من عمرو، أذكى من عمرو، أعقل من عمرو، أحكم من عمرو، وما إلى ذلك. فأنت ربما في نفسك شيء على عمرو، ربما يكون في شيء من النقص. لا نقول في تفضيل كلام الله بعضه على بعض بهذا الاعتبار، فكلام الله كله كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، عرفنا؟ فهنا يقول نعم يجوز تفضيل بعض سور القرآن على إيه؟ على بعض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الفاتحة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أما الآيات فكذلك أيضا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبي بن كعب كما سيأتي: ما هي أعظم سورة في القرآن، آية في القرآن؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، وضرب على صدره. يدل على أن بعض الآيات يتفاوت، بعض القرآن يتفاوت من باب إيه؟ من باب المعاني والفوائد والثمرة التي تحملها الآيات. يعني آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اشتملت على أعظم شيء، التوحيد وأسماء الله وصفاته وبيان علوه وسعة ملكه سبحانه وتعالى، وبيان انتهاء علمه سبحانه وتعالى وأنه لا حد له، وأنه لا يتصرف أحد في شيء بشيء في هذا الكون إلا بإذن الله، مع أنها ما احتملت شيئا من الأحكام كالحلال والحرام وما إلى ذلك، ولكن احتوت على أعظم معلوم، العلم بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. إذن الآن خلاصة مسألة تفضيل بعض القرآن على بعض وبعض الآيات على بعض فيها إيه؟ إذ كان باعتبار المعاني وما يتأثر به العبد لا شك يمكن ذلك، أما باعتبار كون هذا المنزل كلام الله فكلام الله كلام كله كامل لا نفضل بعضه على بعض باعتبار أنه صفة من صفات الله. السؤال الذي يليه يقول: ظن بعض العلماء أن جبريل عليه السلام لما لم ينزل بالفاتحة، إنما نزل بها ملك آخر غيره، اذكر مستند القائلين بذلك وبين مدى صحته ومدى سلامة هذا الاستدلال. الجواب: مستند القائلين بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بينما جبريل قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء، فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وهو حديث حسن، وهذا مستند القائلين بأن ملكا نزل بها غير جبريل عليه السلام. وفي هذا الاستدلال نظر، فإن الملك الذي نزل إنما نزل يبين فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، أما جبريل عليه السلام فقد نزل بالقرآن كله كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والله أعلم. إذن كم سؤال مضى معنا الآن؟ ها محمد سيد، أول شيء، لا أول حاجة، سورة الفاتحة مكية أو مدنية؟ مكية. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول الآية التي في سورة الحجر، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم. ها الوجه الثاني أن الصلاة فرضت قبل الهجرة في ليلة الإسراء والمعراج. السؤال الثاني بعض صور أسماء سور الفاتحة، بعض أسماء سورة الفاتحة، سورة الفاتحة بعض أسماء سورة الفاتحة زي إيه؟ والشافية والرقية والصلاة والحمد وما إلى ذلك، والسبع المثاني والقرآن العظيم. السؤال اللي بعده، هل يجوز تفضيل؟ اكتبوا هذه الأسئلة مهمة جدا، هي تثبت حتى السؤال يولد عندك استذكار الجواب. لو أنت كتبت السؤال يذكرك بالجواب. السؤال هذا، هل يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض وبعض الآيات على بعض؟ في المسألة الجواب إيه؟ تفصيل. ما هو؟
كان باعتبار المعاني.
باعتبار المعاني. نعم. جميل. نعم. صفة كمال وصفات الله كلها كاملة. نعم. السؤال اللي بعده، جميل، إنما نزل الملك بإيه؟ ببيان فضل سورة فاتحة وأواخر سورة البقرة. إذن ممكن نعيد الأسئلة مرة ثانية عند كريم. الأسئلة، أول شيء، هل هي مكية أو مدنية؟ وما معنى مكي وما معنى مدني عندك؟ جميل. والمدني ولو كان نبي في مكة وضع. طيب، وبعدين أنتوا عندكم لما تقرؤون إن شاء الله في كتب علوم القرآن تجدون العلماء يتناولون هذه المباحث، مبحث القرآن المكي من القرآن المدني، ما هو أول ما نزل من القرآن، ما هو آخر ما نزل من القرآن، ما هو القرآن الصيفي من الشتوي، ما هو القرآن الليلي من النهاري. فصلوا تفصيلات جزاهم الله عنا خيرا كثيرا، ما تركوا شيئا. ما هي أسباب النزول؟ ما هي الآيات التي نزلت على أسباب؟ وما هي الآيات التي نزلت ابتداء بدون أن نعلم لها سببا؟ فرحمة الله عليهم رحمة واسعة. واذكرون في تلك الكتب الأدوات والآلات التي يحتاجها المفسر لتفسير القرآن، وما هي أداب حامل القرآن وغير ذلك من الآداب التي لا يستغني عنها طالب العلم. جميل. ها الأسئلة الثانية ذكرنا بها. جميل. أيوة اللي بعده. أحسنت. سؤال عن أسماء سورة الفاتحة. جميل. ها. الجواب عندك. أحسنت. 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 ها غيره؟ جميل. السؤال هذا الذي بعده يقول: اذكر بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل سورة الفاتحة. من هذه الأحاديث الصحيحة ما ذكر أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، يعني دعاه في الصلاة. ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو دعا أحدا من الصحابة ولو كان داخل الصلاة أنه يخرج ويترك الصلاة ويستجيب له، هذا من الخصائص. طب غير النبي عليه الصلاة والسلام، المسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل. أنت في نافلة، دعاك والدك فتخرج من النافلة، تخرج من النافلة. وقصة جريج العابد معروف، دعته أمه وهو في الصلاة فقال: يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، يحدث نفسه هل أخرج أو أتم الصلاة. فزهقت فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، واستجيب لها مع أن الله نجاه من المأزق والمشكلة التي حدثت له، لكن أيضا كان الأولى أن يعافى منها. فالعافية لا يعدلها شيء، العافية لا يعدلها شيء. أنت ممكن تركب سيارة كده توشك أن تقع في حادث، ولكن الله يسلمك. أولى لك أنك لا تمر بهذا أصلا. العافية لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. دخلوا في مشكلة وهدوا له الصومعة وانزل وعطلوا من العبادة شوية، صح ولا لا؟ ما عطلوش. وبعدين قالوا: هاتوا الولد ده، طعنوا في بطنه، من أبوك؟ قال: أبوي الراعي فلان. طب ما كان الأولى أنه ما يدخلش في المتاهات هذه. فهي لما غضبت عليه دعت عليه، ودعاء الوالد على الولد مستجاب، ودعاء الوالد للولد مستجاب، دعاء له مستجاب، دعاء عليه مستجاب. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الوالد على ولده لكي لا يوافق ساعة إجابة فيستجاب، لا تدري. طيب تعالوا بنا في صلاة الفريضة، نعرفنا في النافلة هيعمل ايه، هيتصرف ازاي. طب في الفريضة المسألة فيها تفصيل، لان ممكن واحد دخل صلاة الفريضة والوقت ضيق لا يتسع الا لأداء هذه الصلاة، والذي دعاك ما دعاك في ضرورة، ربما تقول لك: اخرج من الصلاة هات لي عيش، هات لي خبز. طب الخبز لما خلص الصلاة اجيب. لا، ربما مثلا تدعوك لشيء ضروري، ثعبان دخل البيت، حريق في البيت، هنا تخرج تستجيب، ولو أخرت الصلاة فهناك يجوز لك أن تخرج ويجوز لك أن تؤخر حسب الأحوال والأشخاص. فهناك حالة ضرورة يجب أن تنقذ غريقا، أن تنقذ أعمى سيسقط في وهدة، أو الكهرباء تأخذه، أو حريق، أو دخل سبع، أو حيوان، وما إلى ذلك. فالمسألة فيها تفاصيل. في النافلة إذا دعاك الوالدان تستجيب، لأن بر الوالدين مقدم على النافلة، وطاعة الوالدين مقدم على النافلة والسنة. فبهذا تلتئم النصوص مع بعضها. يقول: من هذه الأحاديث الصحيحة ما ذكر أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم الصور في القرآن. قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، وعلمه سورة الفتح، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ونحوه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ومن حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم. وهذا من باب التفاؤل، يسمون الفلاة مفازة وهي مهلكة، يسمون الأعمى بصيرا من باب التفاؤل، هذا في لغة العرب أسلوب معروف، يسمون المريض الملدوغ سليم من باب التفاؤل، من باب ماذا؟ التفاؤل. إن سيد الحي سليم أي لديغ، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كنا نظن أن معه رقية أو يحسن الرقية. وبعدين من هو؟ هو بيتكلم عن نفسه أبو سعيد الخدري على فكرة، لكن بيكني على إيه؟ بيكني عن نفسه. ما كنا نأبنه برقية، ما كان يظن. فرقه فبرأ، فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبن. أول شيء هم مروا على أصحاب الحي ذا واستطعموهم فلم يطعموه. طب ضيفونا يا ناس؟ قالوا: لا ما لكمش ضيف يا جماعة، احنا مسافرين ولنا حق، احنا جوعة، أزودنا انتهت وكملت علينا. قالوا: لا. وبعدين ماشيين كده وبسرعة، أرحم الراحمين مقدر، تيجي عقرب تلدغ سيد الحي، وسيد الحي يعني شيخ القبيلة. طب تعالوا بقى، ما هو الله إذا أراد أن يستخرج شيئا يستخرجه، ما تقولش بقى إزاي، دي تقدير الباري سبحانه وتعالى. فجاءت المرأة تفزع: إن سيد الحي سليم، اسعفونا، ما فيش محاميل بقى، اتصلوا بمستشفى الأزهر وأنتوا إبر وبنج، احنا كنا في بلاد اليمن معنا ثلاجات ونحط فيها المضاد للسم العقرب، إبر مخصوصة حطها في الثلاجة وقت الضرورة، ما تضمنش، لأن أنت ممكن تحط يدك كده في شنطة تطلع عقرب، ما تعرفش دخلت إزاي، ما تعرفش، ممكن أنت نام كده الوسادة على الوسادة ترفعها بالصباح تحتها عقرب، عامل كده نام كده. أيوة، فلابد تعمل احتياطات. بعدين بعضها قاتل فعلا، بعضها لو لدغ الرجل يتورم كده يموت، وفي الغالب ما فيش موت، لكن يعني أحيانا، لكن شديدة، عفانا الله إياكم من سم العقرب ولدغ. فهنا قالوا لهم: لن نرقي لكم إلا أن تشترطوا لنا. قالوا: وما شرطكم؟ قطيع من الغنم. أنتوا عايزيننا نسعفكم؟ طب يعملوا لنا بقى جعلا ها وجائز، قطيع من الغنم اشترطوا عليه. فقال: فأمر لنا بثلاثين شاة وسقنا ايه؟ طب ما كان الأول بيقولوا عطلنا ما فيه. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. ليه؟ قوة عند الصحابي، إيمان، يقين، صدق، قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ماذا نصنع في هذا الجعل. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: وما كان يدريه أنها رقية. هذا بتوفيق الله وإلهام من الله. اقسموا واضربوا لي بسهم، صلى الله عليه وسلم، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. المقصود في الرقية، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ظاهره إيه؟ العموم، وأريد به الخصوص. ظاهر النص العموم وأريد به الخصوص. وأيضا لأخذ الأجرة على الرقية ضوابط، ليس الأمر مفتوحا كما يفعل كثير من الناس اليوم. يقول أنا متفرغ للرقية ويأخذ من الناس أموالا طائلة ويشترط عليهم شروطا مجحفة، معنى لا، ينبغي الاعتدال والتوسط. وأيضا ينبغي أن المسلم يعتاد بنفسه، يرقى نفسه، يحسن بنفسه قراءة الآيات ويداوم عليها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه، وكان إذا مرض قرأت عائشة في يديه ومسحت بهما. كذلك نحن نعتمد على الله، ثم بأنفسنا نتعلم كيف نقرأ على أنفسنا، كيف نقرأ على أبنائنا، كيف نقرأ على ماء مثلا لا بأس. جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقرؤون على الماء يشربونه أو يغتسلون به لا بأس، على ماء وسدر لا بأس بهذا. لكن لا يعتمد دائما يقول هاتوا فلان الراقي، هاتوا فلان الراقي، إلا في الأمور مثلا الإنسان لا يحسنها لا بأس، ويكون هذا الراقي يعني أول شيء لا يقرأ على المرأة، فيضع يده على شيء من بدنها، إنما بعازل مثلا لا يخلو بها، لا يضع يده على مواضع مثيرة أو السوءات وما إلى ذلك كما يفعل بعض الناس. رب راق يأتي يرقي امرأة وبعدين يطلع الشيطان عليها، ها يقول أنا لن أخرج إلا أن تتزوجها وتطلق من زوجها. بيحصل مصيب طويل عريض، معنى. وبعدين ينبغي الراقي يكون قوي ومتحصن، إن لم تكن متحصنا هيلعبوا فيك، يجب تتحصن. أنا كنت أعرف بعض الناس في المدينة المنورة من العلماء المشايخ الكبار، فالجن بقى إيه؟ يتسلطوا على المطبخ بتاعه، يخلطوا السكر بالشاي، حصلوا سكر مقلوب على الشاي، وهو هيعمل إيه؟ وهو قاعد في المسألة دي محاربة مجاهدة، معناه. والناس يأتونه، هو عالم كبير، يأتونه من كل مكان، طب يعملوا له ايه؟ ومش عارفين يعملوا فيه حاجة، يخبطوا بقى، يصبوا الزيت على الرز، يعملوا مشاكل بالمطبخ. فانت تتحصن من الجن، وما تكونش رعديد ضعيف. ها بعض الناس ممكن يجي يقرأ على المريض يقول له، وبعدين يحضر الشيطان يقول اخرج يا عبد الله من عدو الله، بسبب ايه؟ بسبب الربك اللي هو فيه. ها ما هي بتحصل، تحصل ربكات. فالان ينبغي الراقي يكون قوي، تحصن بالله سبحانه وتعالى، لا يخاف، ان كيد الشيطان كان ضعيف، لا تخف، اقرا حصن نفسك واقرا القران تعايش معه دائما، تحصن باذن الله سبحانه وتعالى. فهنا بارك الله فيكم تكلمنا على حديث أبي سعيد هذا، وحديث عظيم. قال: ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ما شاء الله، ما أحسن قراءة أواخر البقرة. نعم، من قرأه في ليلة كفتاة. وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ أو لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل هذا يدل على أهمية الفاتحة وفضلها. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. بهذا ننتهي من درسنا اليوم إن شاء الله، ولقاؤنا مع كتاب التسهيل لتأويل التنزيل في يوم الثلاثاء صباحا إن شاء الله، ويوم الخميس في هذا المسجد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.